الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين في برنامج تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر المختصر، نناقش فيه المسائل الفقهية مع ضيفنا ويجيب فيه ضيفنا على ما نطرح عليه من إشكالات وتساؤلات حول هذه المسائل المهمة التي يستفيد منها الجميع. يسرنا في هذا البرنامج مشاهدين أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري، فمرحبا بكم معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. مشاهدين، في كتاب الجنائز وفي آخر مسائله وفي أحكام التعزية نبدأ بإذن الله جل جلاله في هذه الحلقة حول مسائل مهمة حول مشروعية التعزية والأحكام المتعلقة في ذلك. فهل تسن تعزية المسلم؟ وما حكم ذلك؟ وهل هناك فضائل أو فضل مرتب لمن عز أخاه وواساه بعد مصابه في ميته؟ فنسأل الله أن يوفق الشيخ وأن يسدده وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. يبتدئ الشيخ حول هذا السؤال مجيبا مستعينا بالله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الشريعة قد جاءت بجعل المؤمنين يلتفت بعضهم إلى حوائج بعضهم الآخر ويشعر بشعوره، ومن هنا يقال تعزية الميت، التعزية في الميت، تعزية المصاب، بمعنى أن المعزي والمعزى أصبحا في حال واحدة. يقال تعزز فلان بفلان، أي تقوى به، تعزز فلان بفلان يتقوى به. ومن ذلك قوله عز وجل فعززنا بثالث، وفعززناهم بثالث، فدل هذا على أن التعزية المشاركة مع المصاب في شعوره وتسليته وإبعاد الحزن منه. تعزية المصاب من الأمور المشروعة التي قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عزى المصاب لما قيل له بأن أرسلت له ابنته صلى الله عليه وسلم أن ابنها قد حضر، وذهب إليه صلى الله عليه وسلم فقضي عليه، فقال لله ما أخذ وله ما ترك. ومن هنا فإن تعزية المصاب من الأمور التي يؤجر العبد عليها، وتدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، فإن المعزي أصبح في حاجة أخيه، أصبح قائما بحاجة أخيه بإبعاد الحزن عنه. وقد ورد في حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى مصابا فله مثل أجره. ولا فرق في هذا بين أن يعزي المرء الكبير والصغير، لأن الصغير أيضا مصاب كما أصيب الكبير، ولذلك يحسن تعزية المصاب الصغير. ولهذا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت جعفر بعد ثلاث ووجد أبناء، تلطف مع أبناء جعفر. التعزية متعلقة بالمصيبة، التعزية متعلقة بالمصيبة، ومصيبة قرابة الميت بموت ميته هذا مصيبة بالنسبة لهم، فحينئذ نقول التعزية تبدأ من الوفاة. بعض الناس يظن أن التعزية لا تكون إلا بعد الدفن، وهذا الفهم فهم خاطئ، لأن التعزية متعلقة بالمصاب، والمصاب هو بالوفاة لا بالدفن. ومن هنا نقول بأنه تشرع التعزية قبل الدفن وبعد الدفن. ماذا يقول؟ يقول أي لفظ مشعر بتسلية المصاب، كما لو ذكره بما عند الله عز وجل من الثواب الجزيل لأوليائه، لو قال أحسن الله عزاءك. ما معنى أحسن الله عزاءك؟ أي رزقك الله الصبر الحسن. أحسن الله عزاءك أي رزقك الله الصبر الحسن. أي كلمة تؤدي إلى تخفيف المصاب فإنها من التعزية، سواء بدعاء بصبر أو دعاء أو تذكير بما عند الله عز وجل، أو بيان أن المصائب تحل على الجميع، أو التذكير بمصاب الناس بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعظم المصاب. أيضا من أمور التعزية أن بعض الناس يعتقد أن التعزية خاصة بقرابة الميت، وهذا الفهم ليس بصحيح، بل التعزية في الميت تكون لكل من تأسف أو تأثر بموت هذا الميت. فمن هنا زملاء في العمل يعزون، أصدقائه يعزون، قرابته ونسابته يعزون، كل من جماعة المسجد جيران الميت تتم تعزيتهم. هكذا مثلا عندما يكون هناك أستاذ يعز طلابه فيه، كذلك عالم الشريعة تعز الأمة كلها فيه لأنهم قد أصيبوا به، لأن المصيبة بموت العلماء كبيرة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا فضلوا وأضلوا. ولذلك المصيبة بموت العلماء كبيرة على الأمة كلها، ومن هنا فإنه يشرع للناس أن يعزوا جميعا في موت العالم. ومثله أصحاب العدل من أهل الولايات يعز الناس فيه، لأن فضلهم على الناس قاطبة بنشرهم للعدل وتحكيمهم للشرع. وأيضا من الأمور التي تتعلق بهذا أن يلاحظ أن لفظ التعزية ليس خاصا بلفظ معين، كل لفظ يشعر بتخفيف المصاب عن ذلك المصاب بوفاة هذا الميت فإنه يعد لفظا شرعيا يجوز للناس أن يعزوا به. من المسائل المتعلقة بهذا مسألة التعزية في الكافر، هل يجوز أن نعزي المسلم في قريبه الكافر أو لا يجوز؟ نقول نعم يجوز التعزية في هذا، فقد عز النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في قرابتهم الكفار، ولكن ينبغي أن تكون التعزية بغير الدعاء له بالمغفرة، ما يدعى للميت، وإنما يدعى للحي بأن يلهمه الله الصبر والسلوان، وقد يدعى بالتخفيف في عذاب الميت، هذا لا بأس به. أما أن يدعى بالمغفرة له أو بدخول الجنة فهذا لا يجوز. هل يجوز لنا أن نعزي الكافر أو لا؟ المذهب على تحريم تعزية الكافر، وأنه لا يجوز لنا أن نعزي كافرا لا يجوز لنا أن نعزي كافرا في مصاب يصاب به. وهناك طائفة من أهل العلم رأوا جواز ذلك وعدم المنع منه إذا لم يكن فيه لفظة مشعرة بدعاء بمغفرة للميت أو نحو ذلك. وإذا حصلت التعزية للكافر فإنها تحصل بلفظ يتضمن الدعاء لهم بالهداية، الدعاء بإصلاح الحال ونحو ذلك. من المسائل المتعلقة بالتعزية، هل التعزية مقتصرة على 3 أيام أو يجوز أن نتجاوز في التعزية 3 أيام؟ الفقهاء فقهاء الحنابلة يقولون التعزية منحصرة في 3 أيام، ويستدلون على ذلك بأدلة، منها ما ورد من حديث تعزية النبي صلى الله عليه وسلم أهل جعفر بن أبي طالب أنه قدم إليهم صلى الله عليه وسلم بعد 3 فعزاهم، وورد في لفظ أنه جلس 3. فقال بعضهم أن المراد بالجلوس هو الجلوس لاستقبال المعزين، وقال آخرون بأن المراد بالجلوس عدم ذهابه إلى أهل الميت. واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد في الحديث أنه لا يحل لامرأة أن تحاد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. قالوا فدل هذا على أن 3 الأيام لها بعد وفاة الميت لها تأثير فيه، ويقولون بأن التعزية تبتدئ من وفاة الميت لا من قبره ولا من دفنه. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بأن التعزية لا تختص بثلاث، وما دام أن أهل الميت لا زالوا متأثرين بوفاة ميتهم فإنه يشرع التعزية حينئذ، لكن لا ينبغي أن يضعوا أنفسهم في مكان يجتمع الناس إليهم ويذهبوا إليهم بعد الثلاث. من المسائل المتعلقة أيضا بالتعزية مسائل تكرار التعزية، هل يعني إذا عزيت في موطن هل يجوز لك أن تعزي مرة أخرى؟ مثال ذلك، عزيتهم قبل الدفن في المسجد ثم بعد الدفن هل تعزيهم مرة أخرى؟ الفقهاء على كراهة تكرار التعزية كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد لما في ذلك من تجديد الحزن، ومن هنا فإنهم يكرهون تكرار التعزية. لكن لو قدر أن الإنسان قابل بعض قرابة الميت في المسجد ولم يقابل بقية القرابة فذهب إليهم في منزلهم من أجل أن يعزي البقية فلا حرج في مثل هذا، أما إذا كان قد قابل جميع قرابة الميت في المسجد أو في المقبرة فإنه يكتفي بذلك، ولأنه قد عزى إلا أن يكون يقصد البيت من أجل تعزية النساء من أهل البيت. فالمقصود أن تكرار التعزية يكرهها الفقهاء. من المسائل المتعلقة بهذا أن المعزي أيضا يجيب بأي جواب مناسب، قد يقول تقبل الله دعاءكم، قد يقول أو يدعو بالجزاء الحسن للمعزي ونحو ذلك، كتب الله خطاكم، عظم الله أجركم، أجزل الله مثوبتكم ونحو هذا. ولا يوجد جواب خاص في عند لا يوجد جواب خاص بالنسبة لإجابة المعزي. من المسائل المتعلقة بهذا أن التعزية قد تكون بالوسائل الحديثة، سواء بكتابة كتاب، لو قدر أن شخصا كتب رسالة للمصاب يعزيه فيها، خصوصا أنه يرغب أن يكثر الوصايا التي فيها وصايا بالصبر ونحو ذلك، فكتب كتابا ولو كان مطولا للمصاب من أجل أن يعزيه، فهذا أيضا من الأمور المشروعة التي يعظم أجر الإنسان وثوابه بها. ومثل ذلك أيضا ما لو كانت التعزية بواسطة الهاتف، اتصل عليه بالهاتف فعزاه، فإنه يتحقق بذلك السنة في تعزية الميت. ومثل ذلك أيضا ما لو عزاه برسالة جوال فإنه تتحقق بذلك تعزية الميت. ومثل هذا أيضا ما لو أرسل له رسالة بواسطة الشبكة العالمية الانترنت رسالة تعزية فإنه تتحقق التعزية بمثل هذا. فالمقصود أن وسيلة التعزية قد تختلف وتتنوع باختلاف الأعصار والأزمان وما توصل إليه الناس من وسائل أما بالنسبة للتعزية في الصحف بحيث يكتب الإنسان تعزية للميت في الصحيفة فلا نرى ذلك من الأمور المشروعة. لماذا؟ لأن التعزية خطاب للمصاب، أما الكتابة في الصحف فهذه ليست خطابا للمصاب وإنما خطابا للعموم، إلا أن يكون المصاب عموم الناس. ثم إن التعزية في هذه الصحف يدفع فيها أموال طائلة يدفع فيها أموال طائلة فالدفع فيها نوع من أنواع الإسراف، وقد جاءت الشريعة بذم الإسراف والنهي عن التبذير. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولذلك فإننا ننهى عن نشر التعزية في الصحف إذا كانت بدفع أموال لهذه الصحف. وإذا أراد الإنسان نفع الميت أو نفع قرابته فليسلم لهم ذلك المال، أو ليتصدق بهذا المال بنية أن يصل ثوابه وأجره للميت. نعم.
أحسن الله إليك، بارك الله في علمك، ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. بالنسبة بعدما أخذنا هذه الأحكام حول تعزية المسلم والفضل الوارد فيه، شد الرحال إلى غير المكان الذي هو فيه لأجل أن يصلي وكذلك يعزي أهل الميت في مكان آخر، هل هو مشروع؟
نعم. بالنسبة لتعزية الميت تقدم معنا أنها تكون بمخاطبة أهل الميت بالخطاب الذي يزيل عنهم المصاب ويسليهم ويبعد عنهم الحزن. ومن هنا فإنه إذا تحقق هذا المقصود بدون شد رحل فلا شك أنه أولى، فيخاطبهم بالرسالة أو بالهاتف أو نحو ذلك ويكتفي بهذا. أما لو قدر أنه سافر من أجل التعزية فلا حرج فيه، لأنه لا يقصد المكان وإنما يقصد فعلا من الأفعال، والسفر من أجل الفعل يغاير السفر من أجل البقعة. ومن هنا لا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم.
أحسن الله إليك وبارك الله في علمك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. بالنسبة بقي من المسائل حول مسألة التعزية، كذلك تكلمنا نعم عن حكم التعزية في تحديد الأيام في ذلك، لكن اجتماع الآن عندما يستأجر مكان من أجل يستقبل يعني الناس في مكان كبير ويستأجر كذلك يعني مرفقات لهذا المكان، وبعضهم يبذل بذلا عظيما حقيقة من الأموال الطائلة والطعام وأنواع المطعومات والمشروبات، وحيث أنه ينقلب العزاء إلى فرحا وتشاوف لكثير من الأقارب ولقاءات وسواليف، هل هذا مشروع في التعزية؟
هذا كله من البدع، والنفقة فيه نفقة في باطل، ولا يجوز للناس أن يقدموا عليه. وإذا كان أخذ هذه الأموال من تركة الميت وله أيتام فهذا من أكل مال اليتيم بالباطل، الداخل في قوله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك يجب الحذر من مثل هذا العمل، فاستئجار هذه السرادق أو استئجار أماكن للتعزية أو تهيئة مكان التعزية بتهيئة خارجة عن المعتاد والمألوف كله من الأمور المحرمة. والأطعمة التي توضع على هذه الطريقة أطعمة محرمة، لا يجوز للإنسان أن يتناولها. وبعض الناس قد يقول: لو لم أحضر لهذه المواطن فسيعيب الناس علي وسيتكلمون في عرضي، لم يعزنا في فلان، فيقول لا، فنقول لا يجوز الذهاب إليهم، لأن هذا من المحرمات والمنكرات، ولا يجوز للعبد أن يذهب إلى مكان المنكر. لكن لو ذهب إليهم في المسجد الذي يصلون فيه فعزاهم في المسجد واعتذر إليهم عن عدم ذهابه إلى موطن اجتماعهم بأن هذا الاجتماع من المحرمات وبأني سمعت العلماء ينهون عنه وأخشى على ذمتي، كان ذلك حسنا. أما أن يذل الإنسان ويخشى من الناس ولا يخشى من الله فهذا ليس من الإيمان ولا من التقوى في شيء. ومن ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالمقصود أنه لو استقامت أحوال الناس لسعدوا ولارتاحوا في حياتهم، وأما أن يجاري بعضنا بعضا في المنكرات ولا نراعي رب العزة والجلال فهذا ليس من التقوى في شيء، بل هو من الضعف ومن إطاعة الشيطان والهوى، وليس من طاعة الرحمن في شيء.
لكن لو كان هذا من يعني أموال الأقارب وكان متواضعا، كان أتوا بطعام متواضع في البيت لأجل أن يأكله الحاضرون.
نعم، كما تقدم معنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. لكن إذا اجتمع الناس عندهم نقول هذا لا يشرع. تأتيك في بعض المواطن يؤتى بذبائح كثيرة وبأنواع من الأطعمة، لما هذا الإسراف وما المسوغ له شرعا؟ ينبغي أن يحذر من مثل هذا. لكن لو كان هناك شخص له قرابة متعددون واجتمعوا في مكان أحدهم ليسهلوا على الناس أمر تعزيتهم كان هذا جائزا لا حرج فيه. أما أن يجعل مكان الميت محلا لاجتماع الناس ويجلسون فيه الأيام العديدة فهذا من البدع ومن المحرمات ومن مخالفة هدي الشريعة في هذا الباب.
يعني الأفضل من هذا كله أن يعزون في المقبرة أو في المسجد؟
نعم، إذا عزاه في المقبرة عزاه في المسجد، عزاه في الذهاب والإياب. يعني ليست التعزية خاصة بمكان. لو مثلا وجده وهو ذاهب وهو آت في الطريق فعزاه فإنه يتحقق بذلك المقصود الشرعي. ومن الأمور المشروعة في هذا أن قرابة الميت لا يحسن بهم تعطيل أعمالهم من أجل موت ميتهم، ولذلك لا يطلبون إجازة من أعمالهم إن كانوا موظفين، ولا يقفلون محلاتهم إن كانوا تجارا، لأن هذا من الأمور التي لا مسوغ لها في الشرع. فيزاول الإنسان مهنته وعمله كما كان ذلك هو هدي أهل الزمان الأول. وإذا نظر الإنسان في أحوال أهل الإسلام وجد أنهم يحتفلون بولادة المولود بالعقيقة، لكن وفاة الميت لا يحتفلون بها. ومن هنا نعلم أن أولئك الذين يحتفلون بموت موتاهم ليسوا على طريقة الهدي الإسلامي الشرعي في هذا الباب.
طيب، وهذه مسألة مهمة علينا أن نبتدئ بها بإذن الله في الحلقة القادمة، لأجل أنه قد ضاق الوقت وانتهت مدة هذا اللقاء. أسأله سبحانه أن يجعل هذا اللقاء لقاء مبروكا، وأن ينفع بعلم الشيخ الإسلام والمسلمين، وأن يرحم موت المسلمين، وأن يهدينا وإياكم لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والثبات على هذا الدين والائتمار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في الدين، وأن تجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وممن يعمل بما تعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وفقنا للإخلاص في دينك واتباع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لموتى المسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك أن تغفر المسلمين جميع والمسلمات الأحياء منهم والأموات. مشاهدينا، تابعونا في الحلقة القادمة بعد شكركم على متابعتكم لنا عبر هذا اللقاء، لنستكمل ما بقي في آخر المسائل في كتاب الجنائز. نسأله سبحانه أن ينفعنا جميعا ويرفعنا بالعلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا.